يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا عند عنوان عقوبة المحاربين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك عقوبة المحاربين. المصنف سيتحدث في الأبواب القادمة عن بعض المسائل التي تتعلق ببعض الحدود والحقوق وبعض ما يتعلق بذلك، وذلك أنه هذه الرسالة ألفها لواقع معين موجود، وأن أحد أمراء المسلمين طلب منه أن يؤلف له رسالة في السياسة الشرعية، فستجدون ظاهرا فيها أن شيخ الإسلام يتكلم عن واقع أمامه، ولذلك ينبه الأمير إلى بعض الأمور الشرعية التي يمكن أن يغفل عنها أو يجهلها ونحو ذلك. وسنتحدث عن بعض هذه الأمور، ونحرص إن شاء الله تعالى على أن نذكر في حديثه عند كل حد من الحدود بعض الشروط الواجب استيفاؤها عند هذا الحد. وأحب أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي أني حين أذكر بعض هذه الشروط وبعض هذه الأمور ليس معناها الاستقصاء وليست للإفتاء أيضا، وإنما هي لإيضاح المسائل وليتصور الإنسان كيف تثبت المسائل الحد في الشريعة وكيف تثبت الحدود ونحو ذلك، فليست للإفتاء، ولا يذهب إنسان مثلا فيأخذ بها ويقول قال فلان أو قال فلان، وإنما في كل مسألة سواء في المحاربين أو في السرقة أو في حد شرب الخمر أو في حد الزنا وغير ذلك من الحدود، فإنما يفتي فيها طالب العلم أو العالم أو القاضي أو المفتي الذي يواجهها، فهو ينظر في ملابساتها وفي إثباتاتها، لأن الإثباتات مسائل واقعية ليست مسائل شرعية، ثم ينظر في الشروط وتوفرها والموانع التي تمنع من ذلك، ثم يصدر حكمه بعد ذلك. وحين أقول طالب العلم أيضا، فإنما أعني به طالب العلم القوي المتمكن، لا المبتدئ في طالب العلم ولا المتوسط أيضا، وإنما هو طالب العلم الذي هو أهل لذلك، والمسائل بحسب اختلافها. وقد يوجد أمر يستطيع الإنسان أن يفتي فيه وأمر لا يستطيع أن يفتي فيه، فمثلا قد تجد طالب العلم متقنا لباب من الأبواب، فهذا يفتي في هذا الباب الذي يتقنه، إن لم يكن مرتبطا بباب آخر لا يتقنه، ولا يفتي في الباب الذي لا يتقنه. فمثلا من كان متقنا لباب الطهارة مثلا، فلا يجوز له الإفتاء في باب الصلاة وإن جاز له الإفتاء في باب الطهارة. من كان متقنا لباب الأنكحة مثلا، جاز له الإفتاء في باب الأنكحة ولا يجوز له الإفتاء في باب البيوع مثلا، وكذلك باقي الأبواب. هذا أمر مهم التنبيه عليه قبل أن نبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطرق. الحرابة في اللغة هي من الحرب التي هي نقيض السلم، أما في الاصطلاح فهي قطع الطريق، حيث ما وجدتم لفظة محارب أو المحاربين في كتب أهل العلم فإنما يعنون بها قطاع الطرق، وهذا أمر مهم أن ينتبه له، فإن بعض الناس تقع له بسبب هذا إشكالات معينة. والمقصود يعني بين أهل العلم خلاف في شروط الحرابة، لكن أحسن تعاريفها ما ذكره القرطبي في تفسيره، قال مالك: المحاربة عندنا من حمل على الناس، يعني بالسلاح والقوة، من حمل على الناس في مصر يعني مدينة أو برية يعني الفلوات، وكابرهم يعني غلبهم وقهرهم، وكابرهم على عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. النائرة هي الفتنة والهيجان، والذحل هو الثأر، والعداوة واضحة. فهذه هي المحاربة، وهذا سيتضح بذكر شروطها. فما هي شروط المحارب؟ شروط المحارب عدة شروط، منها ما يتفق عليه أهل العلم ومنها ما يختلفون فيه، فنحن نذكرها على وجه الإجمال دون تفصيل، وكما ذكرت ليس هذا للإفتاء، وإنما هو لي يعني حتى يعرف الإنسان على الأقل أسس المسائل، ثم بعد ذلك يرجع إليها إن أحب. فأول شروط الحرابة هي أن يكون المحارب معصوم الدم، أن يكون الذي قام بالحرابة سبقت له عصمة الدم، وبعضهم يعبر عن ذلك بالالتزام. ومعصوم الدم هو المسلم والمرتد والذمي، هؤلاء ثلاثة كل منهم معصوم الدم. فالمسلم معصوم الدم، فإذا حارب وقطع الطريق فإنه يعتبر محاربا وقاطع الطريق مع باقي الشروط التي سنذكر. والمرتد ثبتت عصمة دمه أصلا لكونه كان مسلما ثم ارتد بعد ذلك، فإذا حارب بعد ردته وقطع الطريق فإنه لا ترفع عنه الردة حكم الحرابة ويعامل معاملة المحارب. الثالث الذمي، وذلك أن الذمي معصوم الدم. بماذا هو معصوم الدم؟ معصوم الدم بذمته، فإذا حارب وقطع الطريق مع باقي الشروط طبقت عليه أحكام الحرابة. فماذا خرج من هذا التعريف؟ خرج منه الكافر، الكافر الأصلي، سواء كان أو الكافر عموما، سواء كان ذا عهد أو ذا أمان أو لم يكن، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فلو حارب وقطع الطريق فإنه لا يعتبر محاربا. وهنا تنبيه مهم يتعلق بالمرتد، وهو أن المرتد المقصود هو من قطع الطريق وكانت ردته ثابتة، كانت ردته ثابتة يعني قبل قطعه للطريق أو بعد قطعه للطريق. وذلك أن بعض الإخوة يقع له لبس في مسألة المرتد المحارب التي يذكر أهل العلم. فالمقصود بالمرتد المحارب المرتد قاطع الطريق، فقد ثبتت ردته ثم قطع الطريق. أما من كان سبب ردته هو قتاله للمسلمين فهذا ليس مرتدا محاربا بمعنى أنه قاطع الطريق. مثلا من كان مسلما ثم دخل في جيش الطواغيت وقاتل المسلمين فهذا مرتد فقط وليس مرتدا محاربا. أما من قطع الطريق وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك فهذا مرتد محارب للحرابة التي هي قطع الطريق. وكذلك من قطع الطريق وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك فهذا مرتد محارب، لأن حكم الحرابة لا يرتفع عنه إذا لم يتب قبل القدرة، على تفاصيل لعله أن يأتي بعضها. يبين لكم هذا مثالان من حياة السلف. المثال الأول قصة العرانيين. ماذا فعل العرانيون؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فثبت لهم حكم الإسلام، فاستوخموا المدينة، أي لم يوافقهم هواؤها وطبيعتها. وهذا يقع الإنسان أحيانا لما يأتي إلى بلد جديد عليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وكانت إبل خارج المدينة فيها راعي، فخرجوا إليها وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، فقتلوا الراعي وسملوا عينه واستاقوا النعم ثم ارتدوا بعد ذلك. فقد وقع منهم قطع الطريق وهم مسلمون ثم ارتدوا بعد ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم ثم جاء بهم فعاملهم معاملة المحارب بغض النظر عن ردتهم. لماذا؟ لأنهم ارتدوا، لأنهم حاربوا قبل ردتهم، فكان ثابتا لهم الشرط الأول الذي هو الالتزام وكونهم معصومي الدم. عبد الله بن خطل قصته في الصحيحين مثال آخر. لماذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، أي جامعا للصدقات، وكان معه عبد له. فلما كانوا في الطريق نام عبد الله بن خطل وقال للعبد أن يذبح له شاة ويطبخ له. فلما استيقظ إذا العبد لم يفعل ذلك، فعدى عليه ابن خطل وقتله، ثم ارتد بعد ذلك وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ثبتت ردته وهو ثبتت حرابته وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك، فلا يرتفع عنه حكم الحرابة، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. من ارتد ثم حارب بعد ردته، هذه الصورة الثانية، هذا لا يسمى محاربا في هذا المعنى، بمعنى قاطع الطريق. وأوضح مثال له قصة المرتدين في زمن أبي بكر الصديق، فإنهم ارتدوا ثم حاربوا على ردتهم وقاتلوا عليها قتالا شرسا، وقتلوا من المسلمين كثيرا، ثم قبل الصحابة توبتهم ولم يؤاخذوهم ولم يضمنوهم ما مضى، ولو كانوا محاربين لوجبت مؤاخذتهم وتضمينهم. فهذا تنبيه مهم، هذه إشارة إليه، ومن أراد التوسع فيه فليرجع إلى مضانه من كتبه. هذا ما الذي جرنا إليه؟ جرنا إليه الشرط الأول، وهو الالتزام. فأول شرط ليثبت للمحارب الذي هو قاطع الطريق، دون المحارب معناها قاطع الطريق، اسم الحرابة، هو أن يكون معصوم الدم، أو إن شئت فقل الالتزام، وهو المسلم والذمي والمرتد على التفصيل الذي ذكرته في المرتد، وإنما اقتضى هذا التفصيل الواقع الموجود الذي نعيشه. الشرط الثاني هو التكليف، والتكليف معروف، البلوغ والعقل. فلا يكون الصبي وإن قطع الطريقة ليس محاربا، والمجنون وإن قطع الطريقة لا يكون محاربا. هل الذكورة شرط أم لا للحرابة؟ هذا الشرط الثالث. عند الأحناف هي شرط، وخالفهم الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا ليست بشرط. ولو فائدة هذا ما هي؟ لو أن مجموعة من النساء قطعن الطريقة فهل يعتبرن محاربات أم لا؟ الصحيح فيها مذهب الأئمة الثلاثة أن الذكورة ليست بشرط في المحارب، فتكون المرأة محاربة. الشرط الرابع السلاح، هل لا بد أن يكون هؤلاء يملكون السلاح أم يعني السلاح بمعنى السيف وما شابهه، أم يكفي كل ما قهروا به الناس وغلبوهم ولو كان مثلا الحجارة أو العصي؟ فمذهب الحنفية والحنابلة أنه لا بد من السلاح أو الحجارة أو العصي وما شابه ذلك. ومذهب المالكية والشافعية أنه لا بد أنه يكفي أن يقهر الناس ويغلبوهم ويأخذ منهم أموالهم أو يقتلوهم. البعد عن العمران هل هو شرط أم لا؟ مذهب الحنفية والحنابلة أنه شرط، ومذهب المالكية والشافعية أنه ليس بشرط، وإنما الشرط هو فقد الغوث، يعني فقط أن الإنسان إذا اعتدى عليه هؤلاء قطاع الطرق يجد من يغيثه. وسبب فقد الغوث إما ضعف العمران بأن يكون الإنسان بعيدا عن الناس فلا يستطيعون إغاثته، وإما ضعف السلطان بأن السلطان نفسه لا يستطيع أن يوصل إليه من يغيثه، وإما ضعف أهل العمران، وهذا يكون في داخل المدينة، بحيث لو أن قطاع الطرق واللصوص اعتدوا على الناس بالسلاح فلا يستطيع من ليس لديه سلاح أن يغيثهم. ولذلك هذا هو الأرجح، أن الشرط فيه إنما هو فقد الغوث للبعد عن العمران. الشرط السادس هو المجاهرة، وهذا شرط متفق عليه، والمقصود به هو أن يأخذ المال جهرة، يعني مغالبة ومقاهرة. فلو أنهم اختلسوه خفية فهذا ليس حرابة وإنما هو سرقة، لو أنهم انتهبوه هذا ليس حرابة ولا سرقة وإنما هو نهبة. وسنتحدث إن شاء الله عند السرقة عن الفرق بين السرقة والاختلاس والنهبة، فلكل منهما حكم غير الحكم الآخر، وقد يقع لبس بينهما عند بعض الناس. هذا يوضحه مثال، لو أن قافلة تسير كبيرة، فاعترض لها لصوص أو كمنوا لها في الطريق وتركوها حتى فات أغلبها، ثم اعتدوا على سيارة أو سيارتين منها، فهؤلاء ليسوا مجاهرين فلا يعتبر لهم حكم الحرابة. لو أنها قافلة صغيرة فخرج عليهم هؤلاء بالسلاح وغلبوهم وقهروهم به فهؤلاء مجاهرون، وبباقي الشروط يعتبرون محاربين. فهذه هي أهم شروط الحرابة، والحرابة تساوي ماذا؟ قطع الطريق، ويستوي فيها المسلم والكافر. نقرأ الآن. قال رحمه الله: ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. انظروا، يعترضون الناس بالسلاح، فهذا هو القوة، والقوة غالبا لا تكون إلا بالسلاح، لأنه إذا لم يكن لديهم سلاح تستطيع الناس أن تشتبك معهم وتتفاهم معهم، فلا بد أن يكون لديهم القوة التي يغلبون بها الناس، وغالبا لا تكون إلا السلاح. في الطرقات ونحوها، يعني فقد الغوث، ليغصبوهم المال مجاهرة، اشتراط المجاهرة. من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. هذا الواقع الذي يحكي عليه الشيخ. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في العرانيين وهم مرتدون، فهي بإجماع أهل العلم يدخل فيها المحاربون من المسلمين قطاع الطرق. ولذلك يخطئ من يستدل بها في المرتدين الذين ليسوا بمحاربين، ويظن أن الحرابة إنما هي مجرد القتال، فإن الآية بإجماع أهل العلم يدخل فيها المسلمون. ويخطئ خطأ آخر حين يختصر فيها على القتل، فلنفرض أنها في المرتدين فقد أعطى الله عز وجل فيهم خيارات، أفيجوز في المرتدين أن تنفيه؟ وهذا لا يقول به أحد. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مال النفو من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة، وإن كان لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثرين. هذه مسألة عقوبة المحاربين. هل عقوبة المحاربين المذكورة في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هل هذه العقوبة هي على التخيير أم على الترتيب؟ بمعنى أن الإمام مخير فيها يفعل ما يراه مصلحة، أم أنها مرتبة فللقتل عقوبته ولأخذ المال عقوبته ولإخافة الناس عقوبتهم؟ هذا خلاف بين أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام، فذكر مذهب الجمهور ثم لم يذكر القائلين بالمذهب الآخر. والصحيح فيها أن العقوبة فيها على التخيير إلا أن يكونوا قتلوا، فإذا كانوا قتلوا فإنه يجب قتلهم، فإذا كانوا لم يقتلوا فإن العقوبة فيها على التخيير. وهذا هو مذهب الإمام مالك على تفصيل عند المالكية فيه يرجع فيه إلى محله، وهو أيضا مذهب أبي ثور ومروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وهو الصحيح. والدليل عليه أمران: الأول أن الله عز وجل ذكر هذا بصيغة أو، وصيغة أو في لغة العرب تدل على التخيير، هذا هو معناها في أصل لغة العرب. لو قلت لك خذ هذا أو هذا فأنت مخير أي الأمرين أخذت، وهذا هو نص الآية، فإن الله عز وجل قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والأمر الثاني هو ما ثبت عن ابن عباس، وإن كان يرجع إلى الأول، أنه قال كل أو في القرآن فهي بالخيار، أي أن الإنسان مروي عن ابن عباس أنه قال كل أو في القرآن فهي بالخيار، أي أنها للتخيير، فهذا هو المذهب الصحيح فيها إن شاء الله تعالى. إذن قال المصنف: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه، أين هذا الكلام؟ فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. وهذه مسألة العفو التي ذكرناها في درس ماض، قلنا إن العفو يتعلق بحق الله وبحق الناس وبحق الله وبحق الناس، فما كان من حق الناس يجوز لهم العفو فيه قلنا إلا الحرابة، فإنها ملحقة بحق الله عز وجل. فلو أن هؤلاء المحاربين قطاع الطرق قتلوا شخصا ثم جاء وليه ليعفو عنه فليس له الحق في ذلك، وهو ملحق بحق الله بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية. وهو القتل، قتل المسلم أمره عظيم، والآن نذكر بعض الأدلة فيه فيما بعد إن شاء الله. وهو تترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، لا أدري هل ذكرت هذا من قبل أم لا، لكن نعيده: حق للقتيل نفسه المقتول، وحق لأولياء المقتول. هذه الحقوق الثلاثة في قتل المسلم. فحق الله عز وجل إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، ما دخل لا يعنينا. وحق القتيل فيه الحساب والعقصاص يوم القيامة. وبقي حق أولياء المقتول هو الذي يمكن أن يقام في الدنيا، فأعطتهم الشريعة ثلاثة خيارات: القصاص، العفو إلى مال وهو الدية سواء كان أكثر من الدية أو أقل أو مثلها، والعفو مجانا، فأي ذلك اختاروه فلهم، وتجوز الشفاعة عندهم لينتقلوا من القصاص إلى ما دونه كما ذكرنا. فإذا سلم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول فقد أدى حقهم، وبقي حق الله وحق القتيل يوم القيامة. قال: لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. إذا من قتل من قطاع الطرق في قطعه للطريق فإن هذا الحق فيه لله عز وجل وليس لأولياء المقتول، فليس لهم الحق أن يعفوا عنه حتى ولو عفوا باختيارهم. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم. هذه مسألة أن الأصل في القصاص أن له شروط معينة لا بد أن تتوفر، منها أن يكون القاتل الذي سيقتص منه مكافئا للمقتول. فلو كان المقتول مثلا كافرا ولو ذميا والقاتل مسلما ظلما وعدوانا، فإنه لا يقتص من المسلم بالقص، لا يقتل المسلم بالكافر على المذهب الصحيح من مذاهب أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء. فهذا في القصاص العادي. أما في حق الحرابة فيسقط شرط الكفاءة على القول الصحيح أيضا، ويقتل به كما ذكره الشيخ رحمه الله. هنا مسألة، وهي: بما يثبت حد الحرابة؟ لا خلاف بين أهل العلم بما تثبت الحرابة، يعني بما يثبت أن هذا محارب وأن هذا محارب، ليس حدها، بما تثبت هي أن هذا الشخص محارب أو هذه الجماعة محاربة. يثبت ذلك، يثبت حد الحرابة، تثبت الحرابة بلا خلاف عند أهل العلم بالإقرار في القضاء، يعني في الأمور الظاهرة تثبت بإقرار الشخص بنفسه، وتثبت بشهادة عدلين كما في كل الأمور، وكذلك تثبت بشهادة الرفقة في الحرابة على تفاصيل معينة بين أهل العلم لا نذكرها. ما معنى الرفقة في الحرابة؟ مجموعة الآن من المسلمين تعرضت لهم جماعة من قطاع الطرق فأخذوا أموالهم وقطعوا عليهم الطريق، فشهد هؤلاء عند الأمير أو السلطان أن فلانا وفلانا ممن عرفنا من الجماعة المحاربة قطاع الطرق، فهذا تثبت به الحرابة على تفاصيل كما ذكرت عند أهل العلم. نواصل. قال: وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء. هذه مسألة الردء والمباشر، فالمقصود بالمباشر هو من باشر العمل، وهذا عام في كل الأمور، والردء هو من كان عونا له بحيث لولا وجوده لما تم له هذا. فإذا كان قطاع الطرق جماعة منهم من باشر القتل ومنهم من كان ردءا حارسا أو يمنع الناس الآخرين أو نحو ذلك، فهل يقتل المباشر أم يقتل الجميع؟ مذهب الجمهور أنه يقتل الجميع وأن الردء والمباشرة في ذلك سواء. قال: وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجي، يعني شبيه بالحارس. ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. هذا الذي يقتل لولا أنه يعلم أن ظهره محمي وأن مجموعة إسنادهم لن تترك أحدا يصل إليه لما تمكن من أن يقتل، فلولا معونة ذلك له مع أنه لم يباشر القتل لما تمكن هذا من القتل. قال: والطائفة، هذا ضابط مهم جدا ستحتاجونه في أمور كثيرة. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. هذا هو حكم الطائفة، أنها إذا نصر بعضها بعضا بحيث صار من يقوم بالشيء منهم لا يقوم به إلا بإعانة الآخرين وبمناصرتهم، فحكمهم واحد في الثواب والعقاب في أحكام الدنيا التي تعنينا. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني هم متساوون في الدماء، لا فضل لأحد منهم على الآخر في دمه، فمن قتل ولو كان أشرف الناس يقتل بمن قتله إذا ثبتت باقي الشروط ولو كان أوضع الناس. ويسعى بذمتهم أدناهم، فمن أجار منهم وأعطى أمانا لكافر أو غير ذلك فيجب على جميع المسلمين إجارته واعتبار أمانه ولو كان أدناهم وأقلهم نسبا وأقلهم حسبا وأضعفهم في كل شيء. وهم يد على من سواهم، يعني يتعاونون على من سواهم من الكفار وينصرون أو من غيرهم وينصرونهم في الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره، هذا كان أصلا مثل عند العرب على المعنى الجاهلي، أن ابن عمك انصره في كل الأحوال، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما استقر عند الصحابة من أن المظلوم لا ينصر ولو كان مسلما ولو كان مجاهدا، استغربوا ذلك فقالوا: ننصره الظالم، قصدي ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. قال: وهم يد على من سواهم يرد متسريهم على قاعدهم، أصلحها، يرد متسريهم على قاعدهم. ما معنى يرد متسريهم على قاعدهم؟ هذه مسألة من مسائل الاشتراك في الغنيمة التي ذكرناها. لو أن جيشا خرج للقتال فخرجت منه سرية للاشتباك مع العدو واشتبكت معه ونصرها الله عز وجل عليه، فإن الغنيمة تكون بين الجيش كله. هذا يعني بحيث لو كان طلب الدعم أو النصر من باقي الجيش استطاع أن يصلهم ويعينهم، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يرد متسريهم على قاعدهم، يعني أن جيش المسلمين، أصلحوا هذا، يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية، يعني خرجت، إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت، لأنها بظهره وقوته تمكنت. يعني لولا قرب هذا الجيش وكونه دعما لهم وإسنادا لو احتاجوا إليه لما استطاعوا أن يغلبوا أولئك الكافرين، لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنها نفلا، يعني تفضل عليهم، شرحنا معنى النفل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس، وهذا شرحناه فيما مضى. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية، لنفرض أن الجيش متمركز هنا فخرجت منه سرية 5 كيلومتر وما شابه ذلك للاشتباك مع عدو أو لصده، أو خرجت لمهمة فاشتبكت مع العدو قدرا التقت معه، فإن الجيش يشاركهم. فلنفرض أن هذه السرية لم تلقى شيئا ولكن العدو جاء إلى الجيش الذي تركوه، فإن السرية أيضا تشاركهم في غنيمتهم. والضابط فيه هو أنهم كل من الطرفين تمكن بمعونة الآخر وبكونه ظهرا له وردا من النصر ومن جلب الغنيمة. لذلك قال: وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فمن بعث في مصلحة متعلقة بتلك المعركة فهو مشارك فيها في الثواب وفي الغنيمة. وهذا يبينه لكم قصة عثمان يوم الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليفاوض عنه المشركين، فشاع الخبر أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله القصة في الصحيح، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت، ثم أخذ بيده فضربها على يده الأخرى وقال هذه عن عثمان. فكان عثمان من أهل الحديبية ومن أهل بدر أيضا، رغم أنه لم يحضرهما لأنه ذهب في مهمة وفي مصلحة، راجع إلى الجيش بأمر أمير الجيش. قال فأعوان الطائفة الممتنعة، أيا كان امتناعها، سنشرح فيما بعد أن الطائفة الممتنعة سواء امتنعت على أمر كفر فتكون كافرة أو امتنعت على أمر غير كفر فتكون عاصية. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، فهذا ضابط مهم جدا سيحتاج في أمور كثيرة. وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان. هو الآن سيذكر أن الطائفة الممتنعة سواء امتنعت على حق أو على باطل فإنها مشتركة في الثواب والعقاب. فمثال الممتنعة على الحق المجاهدون، فإنهم مشتركون في الثواب وفي الغنائم، الثواب سواء كان الدنيوي أو الأخروي. ومثال الممتنعين على باطل القتال الجاهلي الذي لا تأويل فيه، مثل ما تتحارب القبائل أو العصابات أو الميليشيات بينها على أمور جاهلية، فإن كل منهما ظالم وما فعله لا يجوز له، وأيضا يؤاخذ بعضهم بما فعله البعض. قال وكذلك وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوها، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. فمر هذا قتل ومع ذلك هو في النار مع قاتله لحرصه على قتل أخيه المسلم ظلما وعدوانا، نسأل الله العافية. أخرجاه في الصحيحين. فهذا ما يترتب عليهما من العقاب، وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. هذا هو الذي جاء به من أجله. هو قال إن أعوان الطائفة وأنصارها، الطائفة التي يمتنع بعضها ببعض وينصر بعضها ببعض، حكمها واحد في الخير وفي الشر، في الثواب والعقاب. فمثال الخير المجاهدون في غنائمهم، ومثال الشر المقتتلون على باطل وعلى قتال المسلمين فيما بينهم كقتال الفتنة. فهؤلاء كل طائفة تضمن ما أتلفته الطائفة الأخرى، وإن لم يعرف أن زيدا هذا أو عمرا أو خالدا هذا من هؤلاء الطائفة هو الذي فعله، لأن أعوان الطائفة وأنصارها بعضهم كبعض وكالشخص الواحد. قال وفي ذلك قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، ويتحدث عن زمانه وبفعل ويفعله أصحاب قطاع الطرق كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وهذا على مذهب من يقول بالترتيب. وقد قلنا إن الصحيح فيه هو التخيير، فينظر الإمام فيما هو الأصلح في ذلك. وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه ليحتسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. هذا إجراء فقط للمحافظة على هذا المحارب إذا قطعت يده ورجله من خلاف، وكذلك السارق إذا قطعت يده فإنه لا بد من إيقاف النزيف. وهذا ما كان عندهم في الزمن الماضي، أنهم يجهزون الزيت المغلي ثم يدخلون فيه يد السارق فتنسد العروق ويقف النزيف. أما مع تطور الطب ونحو ذلك فهذا لا يحتاج إليه، فثم ما يغني عنه. قال: وهذا الفعل أي قطع الأيدي والأرجل من خلاف قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند إذا وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا الحراب فإنهم ينفون، فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يؤون في بلد، وقيل بل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو سجن أو حبس أصلحها هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. وهذا كله كما قلت على مذهب الجمهور الذين يرون أن الأمر على الترتيب. أما على المذهب الصحيح مذهب المالكي وأبي ثور وغيرهم فإن الأمر مرجعه إلى الإمام إلا في مسألة القتل. طيب، قال: والقتل المشروع. الآن سيدخل في كيفية القتل في الشريعة، وهذا جاء استطرادا بسبب ذكر القتل في قصة المحاربين. فقال: والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه. أصلحها أيضا، مكتوبة بالكف، الكف لا تقتل. القتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أروح أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال: إن عف الناس قتلة أهل الإيمان. سنذكر هذا. القتل المشروع إذا جاز القتل وكان قتلا مشروعا فإنه يجب على المسلم أن يحسن فيه وأن يريح المقتول، سواء كان بشرا أو كان بهيمة، وذلك تكون إراحته بالإسراع بإزهاق روحه وخروجها. فكان عندهم في القديم السيف هو أسرع وسيلة لإزهاق الروح وإخراجها والإحسان إليها. أما بعد أن تطور السلاح كثيرا فربما كان طلقة واحدة أسرع بكثير في إراحة الإنسان، خاصة إذا كانت في مقتل وإزهاق روحه، فيجب على الإنسان أن يحسن في قتل من يقتله. وسنذكر فيما بعد بعض الصور التي ليست من الإحسان في القتل. قال: وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، لا يكون قبله، إنما يكون بعده عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: يصلبون يعني أحياء ثم يقتلون وهم مصلوبون أو مصلبون. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف، حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. فأما التمثيل، وهذا في حقيقته ليس من الإحسان في القتل الذي أمرت به الشريعة، فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. هذه مسألة مهمة جدا حتى خارج عن قضية المحاربين، فإنها يحتاج إليها كثيرا وتقع. فما هي المثلة أصلا؟ المثلة هي تشويه القتيل، أي قطع أذنه، قطع أنفه، إبانة رأسه عن رقبته ونحو ذلك مما تشوه به الجثة. إبانة الرأس فيها تفصيل سنذكره بعد قليل إن شاء الله إلا ما نسى. فتشويه الجثة وتشويه القتيل هذا هو المثلة، والمثلة محرمة في الشرع، وقد نهى الله تبارك وتعالى عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. الحديث عند الدارمي وأبي داود. حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم. هذا الكفار فكيف بالمسلمين؟ ولا نبقر، هذا إذا أبيح قتل المسلمين كما في حالة قطاع الطرق، أما إذا لم يبح فذلك المنكر والكبيرة العظيمة. ولا حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا. أصلحها، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. إذن لنقرر أولا حكم المثلة في الشريعة، ثم نذكر متى تجوز المثلة. أما المثلة فهي حرام في دين الله تبارك وتعالى ولا تجوز، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها حديث عمران بن حسين الذي ذكره، قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثل، وهو كما ذكرت عند أبي داود والدارمي. ومنها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن يزيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة أن ينتهب الناس الغنائم قبل أن تقسم، والمثلة هي تشويه القتيل. ومنها حديث عبد الله، حديث عبد الله بن مسعود، الحديث الذي ذكره هو الآن: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. فهذا هو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود في سننه. ومنها حديث بريدة الشهير في صحيح الإمام مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وهذا الحديث يعتبر ميثاقا ودستورا في آداب الحرب في الإسلام. شرحه يطول، نمر على بعضه مرورا سريعا. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في لغة العرب تدل على التجدد والحدوث، يعني أن هذا أمر مستمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأمير إذا أراد إرسال أي أمير آخر لمهمة من المهام فإنه عليه أن يوصيه في نفسه، في خاصة نفسه بتقوى الله، يقوله: يا فلان إني أمرتك على هؤلاء الناس، فاتق الله عز وجل في خاصة نفسك وارفق بهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وفي أيضا التأمير، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يوصيه بالرفق بين المسلمين. ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله. فالقتال في سبيل الله عز وجل، حين يصير القتال قتالا جاهليا ومن أجل إمارة زيد ومن أجل إمارة عمر، فهذا لم يعد في سبيل الله عز وجل. اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. لا يقاتل المسلمين، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا، فيه النهي عن الغدر، ولا تمثلوا، هذا محل الشاهد عندنا، ولا تقتلوا وليدا. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث المغيرة بن شعبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وعند ابن أبي شيبة والبيهقي أيضا من حديث عمران بن حسين وسمرة بن جندب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وعند البيهقي أيضا من حديث يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: لا تمثلوا بعبادي. وكذلك عند أحمد في مسنده وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: سيروا باسم الله. نفس ما كان ما في حديث بريدة، قال: سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وفيها يعني أحاديث كثيرة. إذن المثلة حرام في دين الله عز وجل ولو كانت بالكفار، ولا تجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا مثلوا بنا. إذا كان الكفار هم من ابتدأ المثلة بنا فإنه يجوز لنا أن نمثل بهم عقوبة بالمثل، والمقصود الطائفة التي نحاربها. فإذا كنا نحارب مثلا جيشا معينا فمثل بنا هذا الجيش، جاز لنا أن نمثل بهذا الجيش، ولا يجوز لنا أن نمثل بجيش آخر لم يمثل بنا، لأن هامية المعاملة بالمثل، وإنما مثل بنا هذا الجيش. إذا متى تجوز المثلة؟ لا تجوز إلا عند المعاملة بالمثل، وهذا هو ما ذكره المصنف هنا، فقال إلا أن يمثلوا بنا، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيرهم من شهداء أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا، فأنزل الله هذه الآية. سبب نزول هذه الآية حين مثل بالمسلمين في أحد كما مثل بحمزة وبقرت بطنه وأكلت هند رضي الله عنها من كبده ثم لفظتها، فلما رأى ذلك الصحابة غاضهم فقالوا لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم مثلة ما سمعت بها العرب، فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، يعني يجوز لكم أن تمثلوا بهم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لئن تركتم المثل وصبرتم فهذا أفضل، ولذلك قال الترك أفضل واصبر وما صبرك إلا بالله. ولذلك قال بعض أهل العلم إن المثلة على النبي صلى الله عليه وسلم حرام حتى ولو مثل به الأعداء، واستدلوا بهذه الآية وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تنبيه أنه متى تجوز المثل؟ قلنا إذا مثلوا بنا، فإذا مثلوا بنا فلها بعد ذلك حالتان، جائزة ومستحبة. انتبهوا دوما أن المثل لا تجوز إلا بعد أن يمثلوا بنا، فإذا مثلوا بنا فلها صورتان، جائزة وتركها أفضل، وهي أن نكون إنما ننتقم لأنفسنا ونشفي غيظنا وغليلنا، فجائز لنا أن نفعل ذلك، وأن نصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الصورة الثانية أن يكون في التمثيل بهم بعد أن يمثلوا بنا زيادة نكاية فيهم أو إغاظة لهم أو دعوة لهم إلى دين الله، فهنا تكون المثلة مستحبة. ذكر هذا التفصيل الشيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن أخرى لم يذكره هنا، لأنه هنا كان يخاطب أميرا يقتصر له على الأمور المهمة ولا يجوز أن يفتح له بابا كثيرا في الاسترسال كما يظهر من مجموع الرسالة، لكن ذكر هذا التفصيل في مواطن أخرى من فتاوي. مسألة الذبح التي أشرت إليها، ذبح الكافر وإبانة رأسه، ذبح الكفار جائز كقتلهم لا شك في ذلك ولا ريب. وأنا قلت في البداية أن من صور المثلة التشويه، فهذا له حالتان، أن يكون ذبح الكافر فواصل الذابح ذبحه حتى أبان رأسه فهذا جائز وليس من المثلة في شيء، واضح. الثانية أن يكون قطع الرأس بعد قتله فهذا من المثلة ولا يجوز إلا أن يمثلوا بنا، فإذا مثلوا بنا فقد يكون جائزا وقد يكون مستحبا.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم،
طيب نواصل،
أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها، رواه مسلم.
نعم، قال إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنمثل فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا، فأنزل الله هذه الآية. وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هو هنا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال بأن هذه الآية نزلت بعد قصة أحد فتكون آية مدنية، والضابط عند أهل العلم في الفرق بين المكي والمدني هو أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو لم يكن نزل بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزل بمكة. فمثلا آية اليوم أكملت لكم دينكم هذه آية مكية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، آية مدنية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة مدنية، مع أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فهذا هو اصطلاح أهل العلم في هذا الباب، أن قولهم هذه الآية أو السورة مكية معناه نزلت قبل الهجرة ولو كانت نزلت في أي مكان، وقولهم هذه الآية وهذه السورة مدنية معناه نزلت بعد الهجرة ولو كانت نزلت في مكة. فهو هنا ذكر مسألة أن هذه الآية نزلت بعد أحد فتكون مدنية، وثم قول لبعض أهل العلم أنها نزلت بمكة يعني قبل الهجرة، ولها أمثلة من الآيات يختلف أهل العلم فيها، فيقول بعضهم هي مدنية ومكية. فهنا سيذكر قاعدة في هذا الباب أنها قد تكون نزلت مرتين. فقال مثل قوله فأنزل الله إليه وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، يعني أثبته، مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذه نزلت بمكة، وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه أيضا نزلت بالمدينة ونزلت بمكة، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب يعني يقتضي نزولها فأنزلت مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. لما نزلت الآية ماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختار الصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه، يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا، نهي عن الغلول، ولا تغدروا، نهي عن الغدر، ولا تمثلوا، نهي عن المثلة، ولا تقتلوا وليدا، هذا ذكرناه. ولو شهروا السلاح في قطاع الطرق في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال فقد قيل إنهم ليسوا محاربين، صححوها، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا ذكرناه وهو مسألته، وقلنا إن ضابطه فقد الغوث، فإذا كان فقد الغوث في المدينة بسبب ضعف أهل العمران أو ضعف السلطان أو غير ذلك فحكمه حكم الحرابة، وهذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح. ولذلك قال وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة. وعلى فكرة في الحنفية هم يعني أوسع الناس وأسهل المذاهب في باب الحرابة، حتى إن عندهم فيها أقوالا خاصة بهم لم يشاركهم فيها غيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع. قال بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فيقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة. شيخ الإسلام يرجح أن المحاربة يستوي فيها الصحراء والعمران، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب، يعني أن الضابط فيه هو فقد الغوث، وأن الحرابة تكون في الصحراء كما تكون في المدينة، لا سيما هؤلاء المتحزبون. رجع الشيخ الإسلام إلى واقعهم.
الله لا سيما هؤلاء
المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام اسم النسي، وكانوا يسمون ببغداد العيارين، هؤلاء قطاع طرق في زمانهم، ولو به والغالب لا يكون إلا بالسلاح.
أشهد أن لا إله إلا الله،
وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان
في أشهد أن لا
جميع المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع من أنواع القتال، أصلحها، بأي نوع من أنواع القتال فهو محارب قاطع. فهذا هو الصحيح فيها، أن من قاتل الناس وغلبهم وقهرهم بأي نوع من أنواع القتال حتى ولو كان بالمقالع والحجارة فضلا عن الرصاص والسيوف، فإن هذا يكون محاربا. كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا، الآن دخلنا في مسألة أخرى وهي مسألة الغيلة. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل يعني بيت، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة، ويسميه بعض العامة المعرجين. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان الفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين. طيب قبل أن نكمل هذا الكلام، هذه مسألة القتل غيلة، وهي الإنسان يستدعي آخر إلى بيته مثلا أو ينفرد به بحيث يكون الرجل آمنا إليه ومطمئنا وغير محتاط، ثم بعد ذلك يقتله، فهذا هو القتل غيلة. فهل هو كالحرابة أم ليس كالحرابة كالقتل العادي فتطبق عليه أحكام القتل العام ويكون لأولياء؟ إذن مسألة القتل غيلة هو من يستدعي، هذا مثال فقط لا يعني حصر جميع صوره فيها، هو من يستدعي رجلا إلى بيته مثلا ثم يقتله فيه، فهذا هل هو حرابة أم ليس بحرابة؟ أو بمعنى آخر، هل حكمه حكم الحرابة أو حكمه حكم القتل العمد؟ فإذا قلنا حكمه حكم القتل العمد فهو دمه إلى أولياء المقتول، إن شاء عفوا عنه وإن شاء أخذ الدية وإن شاء أخذ القصاص. وإذا قلنا حكمه حكم الحرابة عمل معاملة المحارب، هذا يعني بعض ما يترتب عليه، وسقط حق أولياء القتيل فيه، ومذهب المالكية أنه حكمه حكم الحرابة فلا عفو لأولياء الدم فيه، وهو ترجيح أيضا، وهو أيضا ترجيح الشيخ الإسلامي ابن تيمية. إذا قال فيه قولان للفقهاء، يعني فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ إذا كانوا كالمحاربين لا يجري عليهم حكم القود وإنما يقتلون، وإذا كانوا غير محاربين يجري عليهم حكم القود وأولياء الدم مالهم. فيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، لأن الذي يقتل الإنسان بالاحتيال هو كمن يقتله مغالبة ومجاهرة ومكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، الاثنين تشابها في أنه لا يمكن الاحتراز منه، كما أن قطاع الطرق لا يمكن الاحتراز منهم، يأتونك في أي مكان، فكذلك هذا الذي يريد أن يقتل الإنسان بهذه الحالة لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. قطاع الطرق إذا علم أنه في هذه الجهة احتاط الناس فلم يذهبوا من تلك الجهة أصلا، أو حين يذهبون أخذوا احتياطهم وتجهزوا مثلا للقتال معهم أو لغير ذلك، بينما هذا الذي يغتال غيلة أسفل وبالحيلة لا يمكن الاحتراز منه إذا لم يكن معروفا. والثاني أن المحارب، يعني القول الثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال كما ذكرنا، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. والأول أي أنه المغتال كالمحارب أشبه بأصول الشريعة، هذا هو ترجيح الشيخ الإسلام، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتلهم فسادا عاما. طيب نوصل قليلا حتى نتوقف عند شيء قادم. قال فصل، وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه. صورة التي كان يتكلم عنها الأولى هي كلها صورة القتل، الآن سيتكلم عن صورة القتال، ومعلوم الفرق بين القتل والقتال. قال فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان، يعني بلا ظلم من السلطان ولا نوابه، فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قتلوا هؤلاء قطاع الطرق، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا، هذا طبعا الكلام هنا هو عن السلطان أو حتى عن المسلمين إذا كان باستطاعتهم ذلك، سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن وقت المعركة في العنق وغيره، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، أصلحها ممن يحميهم ويعينهم. يعني حتى ولو لم يكن أصلا لو أمسكناه مستحقا للقتل، لو أن معهم صبيا مثلا، فإن هذا لو قدرنا عليهم لا يجوز قتله، لأن من شروط الحرابة التكليف. لكن إذا كان في وقت المعركة وهو يقاتل معهم فإنه يقاتل كما يقاتلون، فهذا معنى قوله ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم. أصلحوا هذه، ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة الحد، والقتال يشرط له، يشرع له ما لا يشرع لإقامة الحد. وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام، فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك. وهؤلاء المحاربين الذين يؤون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك، يقطعون الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم، مثل الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات، أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق، وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك النهضة. هذا كله واقع كان موجودا في زمان الشيخ الإسلام رحمه الله. فإنهم يقاتلون كما ذكرنا، لكن قتالهم هو في الأول ذكر حكم قتلهم وهو المقدور عليه، ثم ذكر حكم الطائفة الممتنعة منهم وهو قتالها، الآن يذكر صفة قتالها. لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفار، إذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذوا أموالهم يعني تغنم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
فإن عليهم ضمانها
صلاة الجماعة
بقدر ما أخذوا
أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
وكذلك لو علم
متفق عليه
الرد أو المباشر سواء كما قلنا. طيب، هذه مسألة وهي مسألة ضمان المحاربين، يعني المحارب سواء إذا أقيم عليه الحد أو لم يقم هل يضمن ما لزمه أم لا يضمنه. فيه مذهبان لأهل العلم، فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يلزمهم الضمان مطلقا سواء أقيم عليهم الحد أم لم يقم عليهم الحد، إلا أن الحنابلة يلزمون الضمان للمباشر فقط دون الردء والمعين، أما المالكية فلا يفرقون بين الردء والمباشر بل يلزمونهم جميعا الضمان، وإن لم يكن من لزمه الضمان هو من أخذه، وإنما يلزمونه لهم كطائفة، وذلك لكونهم طائفة يقوي بعضها بعضا، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمذهب الثاني هو مذهب الحنفية، فإنهم يفرقون بعد أن يقام عليهم الحد، فيقولون إن كان المال قائما ما زال موجودا فإنه يلزمهم أن يردوه، وإن كان تالفا أو مستهلكا فإنهم لا يضمنونه.
الرسول صلى الله عليه وسلم
إذن قال رحمه الله: إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم نعلم عين الآخذ، وكذلك لو علم عينه فإن الردء والمباشر سواء كما قلنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه، ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال. الآن نحن ضمناهم جميعا ما لزمهم، فما ضمناهم يرد على أرباب الأموال، يعني تأتي الناس وكل منهم يثبت أن هذا مالي أخذه مني، هذا مالي أخذه مني، فيرد عليهم. فإن تعذر الرد عليهم لم نجد من يدعي ولا عرفنا من صاحبه، كان لمصالح المسلمين، يدخل إلى بيت المال، كان أحد موارد بيت المال، كان لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. بل المقصود من قتالهم، وقال إنهم لا يقاتلون قتال الكفار، إذن ما المقصود من قتالهم؟ بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد، فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون قد وجب عليه القتل، فحين يقتل لكونه وجب عليه القتل لا الإجهاز عليه، وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم وقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا كقتالهم. وانظروا، لم يتكلم عن حكم تكفيرهم وإنما تكلم عن حكم قتالهم. قال: إذا راحوا إلى طائفة من طوائف المسلمين فانحازوا إليهم وصاروا منهم ثم أعانهم على المسلمين فحكمهم حكم تلك الطائفة يقاتلون قتال الكفار. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة يعني ضريبة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك فهذا مكاس، عليه عقوبة المكاسين. وعقوبة المكاسين يعني في الآخرة، أما في الدنيا فليس ثم عقوبة محددة للمكاسين، فمرجعها إلى اجتهاد الأمير. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. طيب نتوقف هنا عند ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم، لأننا سندخل في مبحث دفع الصائب. صلى الله عليه وسلم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.